الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. إسماعيل هنية: يطلع قائد الثورة الإسلامية على جرائم الصهاينة ويطالب بتحرك إسلامي وعربي لردعها. الاحتلال يواصل غارته على قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ. تواصل الدعوات الدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة جديدة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استعرض فيها جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، داعيا العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم. وأشار هنية في الرسالة إلى تصاعد اعتداءات وجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وكانت خمسة من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية عبرت يوم أمس في رسائل منفصلة إلى قائد الثورة عن شكرها على خطابه ومواقفه في يوم القدس، وأشادت بمواقف إيران ودعمها للمقاومة وعدم اعترافها بالكيان الصهيوني. نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت منزلا بحي الزيتون جنوب غزة بالتزامن مع 4 غارات شنتها على منزل غرب المدينة. كما استهدفت غارة إسرائيلية مخيم المغازي وسط القطاع مع تجدد الغارات على مدينة خان يونس، فيما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها باتجاه شواطئ خان يونس. في أحدث هجوم صاروخي لها، شنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هجوما صاروخيا واسعا على 6 قواعد جوية للكيان الصهيوني. وقالت الكتائب إن القصف استهدف قواعد حتسور وحتسريم ونيفافتيم وتلنوف وبلمخيم ورامون، وذلك كرد على الغارة الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة. من جهة أخرى، نفت حماس صحة التقارير الإعلامية حول توصلها إلى اتفاق مع الكيان الصهيوني بشأن وقف إطلاق النار بين الطرفين. شهدت مدينتا البيرة وبيت لحم مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال أوقعت شهيدا وعشرات الجرحى. فقد أطلق الجنود الصهاينة القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على تظاهرة حاشدة عند حاجز بيت إيل في البيرة، مما تسبب باستشهاد متظاهر وإصابة أكثر من 16 شخصا، كما أصيب 2 من عسكري الاحتلال بينهم ضابطة بعد إطلاق مقاومين النار في اتجاههم خلال المواجهات المندلعة عند المدخل الشمالي للبيرة، والتي أوقعت عددا كبيرا من الإصابات في صفوف الفلسطينيين فضلا عن اعتقال عدد آخر. أما في بيت لحم فقد خلفت المواجهات ما لا يقل عن 5 إصابات. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك مع دخول عدوان الاحتلال أسبوعه الثاني. وقال جوزيب بوريل إن تصاعد العنف أدى إلى استهداف المدنيين ومن ضمنهم أطفال ونساء، وهذا غير مقبول، منوها إلى أن الوضع يتطلب حلا سياسيا باعتباره الحل الأوحد للسلام. من جانبها جددت الأمم المتحدة الدعوة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن الضربات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع فاقمت الوضع الهش فيه أصلا. تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا اجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين بعد فشل مجلس الأمن في إصدار بيان للمرة الثالثة يدين العدوان على غزة. ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع عقد بين وفدين كبيرين من المجموعة العربية والإسلامية مع رئيس الجمعية العامة، حيث سلم رئيس المجموعتين الجزائر والنيجر رسائل طلب لعقد اجتماع للجمعية العامة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط. من جهتها قررت حركة عدم الانحياز الالتحاق بالمجموعة العربية والإسلامية في طلب عقد اجتماع الجمعية العامة. حول المساعي الدولية لوقف المجازر الإسرائيلية بهدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع في غزة، نستمع إلى ما يقوله الخبير السياسي يحيى حرب.
يعني حقيقة الوضع فعلا أن نتنياهو والقيادة الإسرائيلية في مأزق حقيقي، أكثر من شجرة، هو مأزق حقيقي، مأزق يطال السياسة الإسرائيلية ومأزق يطال الوجود، وجود الكيان الإسرائيلي الذي أصبح يعني محط تساؤل ومحط نظر كبير، ليس في الداخل فقط بل في الخارج. هناك تصريحات كثيرة من الاتحاد الأوروبي، يعني على إذا كنت تسألني عن هذا الموقف، حتى أن الاتحاد الأوروبي أكدت بأن يعني كل عملية التسوية أصبحت في محط نظر، لم تعد من المسلمات. الكيان الإسرائيلي نفسه صار محط سؤال بعد هذا الانفجار في داخله وخروج أكثر من 1.5 مليون عربي يعيشون داخل هذا الكيان، خروجهم بشكل صريح وواضح يرفضون هذا الكيان العنصري، يرفضون هذه الهيمنة العنصرية. الشكل الدولة الإسرائيلية لم يعد مقبولا، إضافة طبعا إلى هيمنتها على مناطق محتلة احتلالها. اليوم الاتحاد الأوروبي هناك 3 مطالب طالب بها الاتحاد الأوروبي: إعادة النظر بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، عدم تغيير الأوضاع في القدس وخاصة فيما يخص الممتلكات، والعودة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعد هناك حديث عن التسوية السياسية. ولكن الاتحاد الأوروبي بشكل عام أخي الكريم، كما هو معروف وخاصة بالنسبة للمسألة الشرق أوسطية لأزمات الشرق الأوسط، يعني للأسف الشديد ما زال كيانا تابعا للسياسات الأمريكية، لا يستطيع أن يخطو خطوة متقدمة حتى وإن كان هناك رغبة في ذلك لدى أوساط كبيرة من السياسيين عبرت عنها الشارع. يعني الشارع الأوروبي كما رأيتم في الأيام الماضية تحرك بشكل مكثف، مظاهرات كبيرة جدا، اللوبي الصهيوني كان عاجز عن التصدي لها أو منعها رغم إصداره أوامر للحكومات، كما تعلم الحكومة الألمانية والحكومة النمساوية، هناك أوامر للحكومات بمنع هذه المظاهرات وحتى الحكومة الفرنسية أيضا، ولكن الشارع ظل يغلي.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان تأمين التمويل الكافي للعملية الإنسانية في القطاع. إلى العناوين. إسماعيل هنية يطلع قائد الثورة الإسلامية على جرائم الصهاينة ويطالب بتحرك إسلامي وعربي لردعها. الاحتلال يواصل غارته على قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ. تواصل الدعوة الدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لأحلى المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. أحبتنا الأفاضل، من واجبنا الدائم أن ننتبه لصحتنا ونحافظ على سلامتنا، وذلك باتباع خطوات جيدة وصحيحة، ودائما من خلال لقاءات أنتم وطبيب الأسرة نحاول قدر ما يسمح به وقت البرنامج أن نستذكر مع حضرتكم أمورنا الصحية المهمة، ونناقش ذلك مع أطباء البرنامج، ونستفيد بالتأكيد من إرشاداتهم وإيضاحاتهم. وفي هذا اللقاء أيضا بعون الله تعالى نناقش موضوعا مفيدا جدا، ألا وهو موضوع العادات المضرة لصحة الأسنان مع الدكتور أحمد الموسوي. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا المباشرة وهي مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. أما رقم الواتساب مكرر 09-93-88-78-4050. تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك لدينا عودة إلى حضراتكم أيها الكرام مع ضيف البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. تؤثر بعض العادات والتقاليد اليومية على صحة الكثير من الأشخاص، وهذه العادات أصبحت ملازمة للكثير منا ونفعلها بتلقائية واعتياد دون وعي بالأضرار التي يمكن أن تسببها سواء على المدى البعيد أو القريب. وهذه العادات كثيرة ومتنوعة وتدخل في كل مناحي الحياة، ومن هذه العادات ما يتعلق بتناول الغذاء، ومنها ما يدخل في تفاصيل الحياة اليومية. وقد يكون التخلي عن العادات السيئة أمرا صعبا للغاية، ويزداد صعوبة إن كنا نعتقد أن هذه العادات هي في الواقع مفيدة، في حين أنها على العكس تلحق بأجسامنا ضررا كبيرا وفقا للأبحاث العلمية. فنحاول دائما الحفاظ على صحتنا عبر اتباع النصائح الصحية، ولكنها قد تأتي بنتيجة عكسية إذا استخدمت بشكل خاطئ. فكيف ذلك؟ فتناول الأطعمة الصحية وارتياد قاعة الألعاب الرياضية بانتظام، غسل الأسنان بعد تناول الطعام مباشرة، شرب العصائر الطازجة واستخدام الصابون المضاد للبكتيريا بكثرة، وأخذ قسط كاف من النوم، وغيرها من العادات الصحية التي يمكن أن تنقلب ضدك في حال لم تكن على وعي بسبل توظيفها حسب حاجاتك الخاصة. وقفتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هي حول هذه العادات وكيفية تركها إن كانت خاطئة. ندعوكم لمتابعتنا حتى النهاية.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. نستضيف عبر الهاتف ضيف البرنامج لهذا اللقاء الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أحمد السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، تحية لك وللمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا دكتور. اليوم حديثنا حول العادات المضرة لصحة الأسنان. في البداية بودي أن أعرف وكذلك المستمع الكريم أن يعرف ما هي أبرز هذه العادات المضرة.
طبعا نحن عنا عادات مضرة بشكل عام اللي ننصح انه المريضة واللي بيراجعنا انه يصحح هذا العادات للكبار، وعنا عادات سيئة للأطفال او للصغار. بشكل عام نحن نقدر نقول انه اكبر شيء واكثر شيء انه نشوفه بين الناس وللأسف الشديد هي عادة السيئة اللي بيسموه التدخين او الدخانيات، اللي فيها ضرر كتير كبير، فيها مضاعفات كتيرة، فيها أمراض كتيرة اللي بيسببها التدخين. بس في عنا عادات اكتسابية، يعني المريض أو اللي بيراجعنا بنفس الوقت ما عنده هذا الشيء بس ممكن يكتسب هاي العادة. كانوا عاملين دراسة للميتين أو 300 شخص بالعيادات مختلفة مثل راندومايز، شافوا انه اكثر من 30% من الناس عندهم ما يسمى بالبروكسيسم او الصرير الليلي، الصرير الليلي بينتج 90% ناتج عن الضغوط النفسية اللي نحن عنا بهالأيام ومشاغل الناس اللي موجود عندهم، خصوصا الناس اللي عندهم وظائف مكتبية مثل ما بيسموها بيكتسبوها العادة. نحن عنا عادة التدخين قلنا لك، وعنا استعمال الحمضيات.
نعم.
حمضيات الأطعمة اللي فيها حموض كتيرة اللي بينزل البيهاش في الحفرة الفموية اللي بيسبب سحول أو تآكل بالسطوح الأسنان. نحن عنا مثل ما كنت بقول صادقا أو من قبل استعمال أو تناول الوجبات السريعة أو الفاست فود، للأسف الشديد طبعا مو موجود بالدول الإسلامية بس بشكل عام اللي بيعانون من تناول المشروبات الكحولية كتير بيضل عنا عادة كتير سيئة، التسرع أو تسارع ب أو عدم مضغ الطعام بشكل جيد. هذا بيسبب ضعف بالعضلات اللي موجود بين فكين وعدم التزام بالفرشات الأسنان بعد تناول كل وجبة طعام. طب في حالات خاصة عند الأطفال.
هلا
إذا بدك هلا نقول أو نمشي بالحديث.
نعم.
أقول لك يا هلا.
نعم بالتأكيد. كما تفضلت دكتور هناك عادات مضرة بالنسبة للكبار وعادات مضرة بالنسبة للصغار.
أكثر شيء نحن نشوفه عند الصغار التنفس الفموي أو عادة اللي بيكتسب الطفل إنه ينام وتم مفتوح. هذا كتير عنده مضاعفات. لما الطفل يصير عنده عادة إنه يتنفس من فمه بدل أنف، التموضع أو موضع اللسان راح يتغير. الموضع اللسان مفروض يكون في تحت قبة الحنك بالفك العلوي، هذا راح يصير عنا تعادل أو تعديل أو تناغم بين الضغوطات اللي موجودة بالعضلات الفكين بالفك العلوي وفك السفلي، العضلات الماضغة، عضلات الشفهية، عضلات اللي موجود بالخد، هذا راح يصير عنا بالانس أو تناغم أو تعادل بين ضغوطات. لما يصير الفم مفتوح راح يصير عنا الضغط من عضلات الفكين على الفك العلوي، فيصير عنا تراكب بين الفك العلوي والصغر في قبة الحنكية موجود داخل الفك العلوي. ونفس الوقت راح يصير عنا تموضع أمامي مو خلفي اللي يكون صحيح، تموضع أمامي للسان اللي بينتج عن ضغط لوجه الأمامي للسان عن وجه الخلفي للأسنان الفك السفلي.
نعم.
شو يعني راح يصير؟ راح يصير عنا حالة اسمها إطباق مفتوح. يعني نقول للطفل إنه سكر تمك، بيسكر بس في مسافة كتير واضحة بين الأسنان الفك العلوي الأمامية وأسنان الفك السفلي الأمامية، وهذا راح يصير عنده مشكلة بالتكلم، راح يصير عنده مشكلة بالعض الأطعمة، راح يصير عنده مشكلة بجفاف الفم، تجفاف الفم، قلة إفراز اللعاب، ويصير عنا حالة تقويمية شديدة ومعالجة طويلة كتير. هذا إذا صار عنا حالة التنفس الفموي أو عدم ترك الاستعمال اللهاية.
نعم.
بوقت المناسب بالعادة مفروض يعني 4 سنين 5 سنين هذا نهاية استعمال، يعني نحن حتى ننصح بعد بزوغ الأسنان الأمامية القواطع الأمامية عند الطفل نحن نتجنب استعمال اللهايات عند الطفل. استمرار غير صحيح لاستعمال اللهاية عند الأطفال راح يسبب عنا حالة تقويمية، راح يصير عنا انسلال أو تموضع خلفي أو روتيشن للأسنان الأمامية السفلية للداخل الفم، ويصير عندنا تموضع قدامي أو أمامي للأسنان القواطع العلوية للفك العلوي. فيصير عندنا يا معنا ديب بايت يا يصير عما أوبرجيت كتير كبير للفك العلوي. يعني بالخلاصة يصير عندنا كمان حالة تقويمية معقدة فكية سنية للأسنان الطفل. عندنا شغلة عند الأطفال يروحوا بالمدارس سنة أولى سنة ثانية يصير عنه حالة عض للسطوح الأقلام اللي عندهم أو الأشياء اللي بيستعملوها هناك مشان يرسموا مشان يكتبوا يتعلموا الكتابة أو ما المحايات اللي بيستعملوها هذا راح يصير عنا صحل مبكر للأسنان عند الأطفال. هذا الصحل المبكر كمان ممكن يصير عنا حالة تدور خلفي أمامي للفك العلوي، يصير عنا تحدب بشكل عام للوجه عند الأطفال، فكمان ممكن يسبب غير المشكلة بالمضغ غير مشكلة التكلم، وراح يصير عنا حالة تقويمية عند الأطفال إن مفروض ننتبه على هاي عادات السيئة إذا يتطور أو يصير مع الطفل بشكل عام. ممكن هو يكبر أو الطفل يكبر ويظل معه هذا الحالة الاكتسابية السيئة اللي بعدين لما يطلع ويبزغ الأسنان الدائمة يظل معه هاي العادة، فينصير مشكلة أكبر تقويميا وأناتومي غلط عند الأطفال.
نعم دكتور، واستكمالا لحديثكم، هناك بعض الأطفال منذ الولادة يولدون ويضعون إصبعهم في فمهم، وكما تفضلت أكيد يعني هذه أيضا من العادات الخاطئة والسيئة، وهناك يعني حالة إعوجاج في بزوغ الأسنان.
نعم.
شكرا لإيضاحاتكم دكتور. لو سمحتم
بالنسبة للمص الأصبع بس بدي أقول شغلة، طالما ما في عنا أسنان يعني ما صاير عنا بزوغ للأسنان ما بيأثر كتير. مص الأصبع لقبل بزوغ الأسنان ما بيأثر، بس طالما شفنا انه صار عنده سن مفروض يبطل منعا باتا مص الاصبع وننتبه لوقت الاستعمال اللهاية عند الاطفال. بس طالما ما في اسنان ما بيأثر، بالعكس ممكن يريح الطفل نفسيا وممكن يساعده بالنوم، بس قبل بزوغ الاسنان.
نعم،
هذا الشرط كتير مهم.
شكرا جزيلا لإيضاحاتكم دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، اما الان نتوقف عند هذا الفاصل، وبعد ذلك نواصل مع حضراتكم، وموضوعنا هو العادات المضرة لصحة الأسنان.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. نعود إلى حضراتكم، كما نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. لدينا أولى الأسئلة من الكويت وأولى المشاركات. الأخ علي من الكويت يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لاختياركم الموضوع. بودي أن أسأل ضيفكم الكريم الدكتور الموسوي، هل صحيح أن تناول الوجبات السريعة يؤدي إلى تلف الأسنان؟ وشكرا لكم.
وجبات السريعة كتير كتير بضر صحة الفموية والأسنان. أول شيء بيتعود اللي بيتناول الأطعمة السريعة والوجبات السريعة بتعود على عدم المضغ الصحيح للوجبة الأكل اللي بده يتناول. ثاني شغلة، أغلب الوجبات السريعة نحن عنا فيها التكوين أو مكونات تبع الوجبات السريعة مو صحية، وممكن لأنه اسمه وجبة سريعة يعني وجبة حامية سريعة بدنا نتناولها بخمس دقائق، يعني راح يصير عنا حروقات داخل حفرة الفموية على الخد على اللسان بدون ما ننتبه، على اللثة بدون ما ننتبه. فهي الحريقات أو حرقات الصغيرة اللي بيسببها راح يصير عنا إسكارز أو تندب داخل الحفرة الفموية أو نسج الرخوة، راح يصير عنا قلة الإفراز اللعاب بسبب الحروقات اللي صاير، راح يصير عنا حتى قلة تشخيص المذاق أو قلة تشخيص نوعية الطعام. يعني ما عاد اللسان ينتبه على نوع مذاق الطعام.
نعم.
بسبب الحرق اللي صاير عليه، بسبب قلة التحسس اللي صاير عليه. غير هذا راح يصير عنا ممكن حتى خطوط كسر على سطح السن، يعني بيسموه ميكرو فراكتشر، خطوط كسر صغيرة يصير على سطوع الأسنان بدون ما نحن ننتبه.
نعم.
بمدى طويل نحن إذا بدنا نرجع مثلا نرجع على 80 سنة 100 سنة، إذا أنت تراجعي تشوفي الناس كان عندهم ضرس العقل أو رحى الثالثة طبيعي موجود بالمجموعة الأسنان، هلأ ازدياد جراحة الأسنان العقل أو رحى الثالثة المنطمرة في عيادات الأسنان. ليش؟ لأنه فيزيولوجيا نحى السن أو حفرة فمومية أو مجموعة الفم والأسنان ما عاد يشوف أنه عنده احتياج للرحى الثالثة.
نعم.
ما عاد يصير عنا تكون أو تكامل لمساحة الفكين حتى يطلع يبزغ هذا الرحى، يصير عنا انطمار. ازدياد نسبة الانطمار بين الأنياب والأرحاء الثالثة عم بيزداد عنا. المشكلة وين؟ أنه ما عم لا عم نعبر الطعام ولا عم نعمل مضغ للطعام.
طيب.
ففيزيولوجيا بيستغني عن هال الأسنان، الجسم بيستغني عنه وراثيا وجينيا. راح يصير عنا شيء تاني اسمه تقليل أو قلة العدد الأسنان.
نعم.
وإزداد الانطمار الأسنان. يعني جينيا موجود هذا السن مفروض يطلع. بس ما إله لزوم يصير منطمر.
نعم. دكتور لو تسمحون لنا، لدينا اتصال هاتفي. الأخ سجاد علاء من العراق اتصل بنا هاتفيا. حياكم الله أخي سجاد، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
حياكم الله، تحياتي لكم أستاذة الفاضلة والكادر وجناب الدكتور.
حياك الله. نعم.
يعني حقيقة أنا شخصيا أعاني من قضية أنه لدي طفلة، وهذه الطفلة تكره من أكل الحلويات. فبالتالي ما هي يعني نصائح جناب الدكتور بالنسبة للفاكهة، بالنسبة للأشياء اللي نكون يعني نركز عليها للتقليل من هذه الأمور، خصوصا الكتان وغيره؟
نعم،
هذا كان سؤال.
حياك الله أخي سجاد، شكرا جزيلا لك. نعم دكتور، طبعا الإكثار من الحلويات هذه ليست فقط مشكلة الأطفال. نعم. حتى مشكلة الكبار أيضا.
نعم نعم. أول شيء نحن مفروض نعود الطفل نفسيا، يعني باستشارة الأخصائي التغذية نعود الطفل نفسيا عن استغناء عن هالأطعمة. أنا دايما بقول للناس اللي بيجوا عندي بالعيادة، بقول المشكلة وين؟ المشكلة كيف تعرف الطفل على طعم الحلو. الطفل بالأساس ما بيعرف طعم الحلو، ما بيعرف طعم السكريات إلا إذا نحن أعطيناه. فأول خطوة الغلط أو أول غلط من عنا، يعني من والدين، وإلا بالأساس حليب الأم مو حلو.
نعم.
والطفل ما بيعرف طعم الحلو، فإذا الغلطة الأولى أول غلطة من عند الوالدين. طيب استمر، تعرف الطفل على طعم السكريات الصناعية وتعود على الحلو. مفروض إن عود الطفل نفسيا عن ترك أو استغناء هذا الشيء. كيف؟ أول شيء أغلب الأطفال الشوكولات بيتعود على الشوكولات، فنحن عنا شيء اسمه كاكاو مر اللي نسبة الكاكاو فوق 50%.
نعم.
هلأ ثبت إن الكاكاو اللي بيكون مر أول شيء نفسيا عنده تأثير مسكن ومهدئ، وبيخفض شوي التوتر عند الناس خصوصا عند الأطفال. وثاني شغلة نفسيا لما الطفل يشوف انه هاي الحلويات اللي كان عم يكون تغير الطعم من حلو للمر، ما عاد يروح لعنده. يعني بيشوف انه هاي الشوكولات تحول على كاكاو مر، ما عاد يروح عند هذا الشيء. يعني بالخلاصة يعني نفسيا تعود الطفل انه يتجنب هذا الشيء. ثاني شغلة نحن عنا سكريات مفيدة مفروض ننتبه عليه. احسن شيء التمر او الرطب، تمر حلو والرطب حلو كمان. نقدر نعود الطفل على تناول التمر أو الرطب بدل الحلويات الصناعية، أو ننتبه على الوصفة اللي موجود على التعليب. كل شيء نشتري، كل شيء نحن بدنا نعطيه للطفل قبل ما نعطيه ننتبه على الوصفة اللي موجودة على تغليف المنتج. نحن عنا مثل ما عم بيسموه التسعير الحريريات أو سكريات أو كربوهيدرات الموجودة على تغليف. إذا شفنا إشارة حمراء عليه ما عاد نشتري، مفروض يكون الإشارة خضراء أو أكثر شيء أصفر أو مثل ما بيسموه أورنج. ننتبه على المنتوجات اللي بدنا نشتري، ننتبه على المكونات اللي بدنا نشتري، ونستشير الأخصائي التغذية ونستشير الطبيب المختص لمعالجة الأطفال حتى ننتبه على نوعية الغذاء. طيب وأهم شيء، أهم شيء بعد كل وجبة طعام حلو تفريش الأسنان. يعني فرشاية الأسنان للطفل مفروض موجود دائما مع الطفل بين 3 دقائق إلى 5 دقائق. نحن عنا وقت حتى ننظف المجموعة الأسنان عند الأطفال حتى لا يصير عنا وسط حمضي متدني أو وسط pH منخفض اللي يسبب انحلال أو كثرة التسوس أو تآكل عند الأسنان الأطفال. هذا اللي بدنا ننتبه عليه.
نعم. طبعا دكتور أشرتم أثناء حديثكم إلى الأمور التوعوية بالنسبة لنا ولصحة أسناننا، التعرف أكثر على نوع التغذية الذي نتناوله وأيضا تفريش الأسنان. هذا كان تزامنا مع حديثكم. سؤال الأخ علي الموسوي من العراق، وهو سأل عن نشر الوعي وتوزيع نشر التوعية عند مراجعة الطبيب. طيب شكرا لهذه الإيضاحات.
اللي دائما انا باكد الاستشاره او الفيزيت الدوري بين المريض والدكتور. يعني اللي عنده طفل عمره من 3 سنين ل7 سنين مفروض عنده دكتور اخصائي اطفال اسنان. اللي عنده طفل بين 11 سنة ل15 سنة مفروض عنده اخصائي دكتور اسنان لحال كل شهر. نحن بنقول كل شهر. مفروض يصير عنا فحص دوري للأسنان كبارا أم صغارا، نفس الشيء. هلا ما فينا في إنه في شوي محدوديات إنه ما فينا نراجع، أقل شيء كل 3 أشهر 3 أشهر بكل مرة مفروض نراجع لعيادة الأسنان حتى نشوف إنه شو عم بيصير معنا وشو اللي عنا من خطط العلاج. بالنسبة للأطفال شهريا لأنه عنا تطور، عنا نمو، عنا خطة علاجية مثل ما تفضلتي، عنا توعية للطفل. بعدين الطفل مفروض يتعرف على جو العيادة. حتى ليس عنده خوف، أنا إذا توجعت بدي روح لعندي دكتور والدكتور بده يضربني إبرة بنج وراح يصير عندي فوبيا من عيادة الدكتور أسنان. هذا كتير مهم.
بالتأكيد. وكما تفضلت دكتور، هذه عادة سيئة جدا، بعض الكبار يخوفون الأطفال من الطبيب ومن الإبرة. شكرا جزيلا لك دكتور لهذه النقطة المهمة جدا. لو تسمح لنا نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل معك دكتور أحمد الموسوي ومع مستمعينا الكرام. أنتم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع العادات المضرة لصحة الأسنان. ومن المحاور التي نناقشها هل شرب الحليب يساعد على استحكام ميناء الأسنان؟ لماذا بعض الفواكه والأطعمة تبيض الأسنان وبعضها تعطي للأسنان لونا داكنا؟ ما هي أضرار تناول المضادات الحيوية دون وصفة الدكتور؟ وما هي العادات السيئة عند الأطفال بالنسبة لأسنانهم؟ نناقش هذه المواضيع في أنتم وطبيب الأسرة. أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2-01-37-62 ومكرر 2-01-37-68 ومكرر 2-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1 ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-93-88-78-4050. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعود إلى حضراتكم وإلى ضيفي الكريم. دكتور، هناك مشاركة من العراق من بابل، الأخت أم علي الحسيني الصديقة الدائمة لإذاعة طهران ولبرنامج أنتم وطبيب الأسرة، أحييها بالتأكيد وتبعث بسلامها لكم دكتور ولمستمعينا الكرام، وتقول لدي بعض الأسئلة بالتأكيد. سؤالها الأول حول التدخين، تقول: هل التدخين يضر بصحة الأسنان؟ وهل بعض الأدوية تضر أيضا بصحة الأسنان؟ وما مدى تأثير بعض الأمراض مثل مرض السكري على الأسنان؟ وشكرا لكم وتحية للدكتور أحمد.
تحية للمستمعين للأخت الفاضلة. التدخين ما في له نفع أبدا. أي خلاص.
نعم.
مختصر مفيد مثل ما بيقولوا. ما في أي فائدة من التدخين.
نعم.
بيصير عنا تلوين داخلي، اللي إزالة التلوين اللي السيء اللي بيسببه التدخين من أصعب الأمور اللي موجودة عنا. ممكن حتى مفروض نسحل شوي من سطح السن حتى نزيل هالتلون الداخلي اللي ممكن يسببها التدخين. جفاف الفم بسبب الدخان اللي موجود بالحفرة الفموية، قلة إفراز اللعاب، ضعف الأنسجة الرخوة وأوله اللثة أو أنسجة داعمة حول السن. بعدين راح نشوف عنا تقلغل أو حركة بين الأسنان، يصير عنا فقد للأسنان، يصير عنا عدم التئام الجروح الموجودة على سطح اللسان أو على سطح الوجه الداخلي للخد. فما في أي نفع من دخان. فأول شيء ترك الدخان. بالنسبة للداء السكري أو مثل ما بيسموه متلازمة الداء السكري، ليش؟ لأنه بيأثر بعدة أجهزة موجود بالجسم الإنسان. فأول شيء نحن راح يصير عنا ضعف للأسف الشديد.
نعم.
التوعية الموجودة بالأنسجة الداعمة حول السن، فهذا الشيء كتير عنده تأثير سلبي للمجموعة الحفرة الفموية. فاللي عنده داء السكري مفروض دائما ينتبه، دائما ينتبه على صحة الفم، يستعمل المضامن، يكثر من أطعمة الصحية اللي بيقدر يصير عنا تقوية أو مقويات للأنسجة حول السنين.
نعم.
عدم استعمال السكريات الصناعية، فحص الدورين طبيب الأسنان، فحص الدورين أخصائي الأغذية حتى نحن نقلل من زمن فقد الأسنان عند اللي عنده داء السكري. اللي عنده داء السكري للأسف حتى بالتعويضات الثابتة أو المتحركة عنده مشكلة، لأنه جسم صاير ضعيف بشكل عام.
نعم.
فالمفروض اللي عنده داء السكري ينتبه كتير على صحة الفم والأسنان اللي عنده. التنظيف اللثوي، التقليح اللثوي مثل ما بيسموه، كتير مهم، كتير مهم عند اللي عنده داء السكري.
نعم.
استعمال المضامض مهم كتير عند اللي عنده داء السكري.
دكتور، بالنسبة لبعض الأدوية، هذا كان قسم من أسئلة الأخت أم علي الحسيني، وهذا هو أيضا سؤالي: ما هي أضرار تناول المضادات الحيوية دون وصفة الطبيب؟
المضادات أي شيء، نحن بنسميه أدوية. الدواء للداء مشخص، كل الأطباء بيقول هذا الشيء، كل دواء لداء مشخص نحن نشخص ونوصفه. إذا نحن من عنا نصير نستعمل الأدوية ممكن يصير عنا تأثير سلبي أو حتى معكوس، يعني نسبب التموت البكتيريا الموجودة سلفا أو موجودة بشكل طبيعي في حفرة الفموية. هلا بشكل طبيعي في أمعاء أو في حفرة فموية موجود بكتيريا بتعايش معنا ومو مضرة، بالعكس ممكن حتى يساعدنا في مضغ أو مو مضغ في هضم الأطعمة اللي نحن عم نتناولها. فإذا استعملنا أدوية أو مضادات حيوية بدون ما نستشير طبيب ممكن يصير عنا تأثير سلبي، يعني يروح شيء ويجي شيء تاني له ضرر أكبر. ممكن يصير عنا جفاف بالحفرة الفموية، كتير نشوف نحن اللي بيستعملون مضادات الحيوية صار عنا جفاف كتير شديد في حفرة الفموية. ممكن يصير عن الجسم يتعود على استعمال هاي الانتيبيوتيكس، فالبكتيريا اللي موجود كمان هونيك ممكن يتعود، فهذا التأثير ممكن كتير يكون مضر. ليش؟ لأنه الوجبة الثانية اللي بدنا نعطيه من دواء للمريض ممكن يصير عنا احتياج أنه نستعمل دواء أقوى ويضعف الجسم ويضعف الحالة النفسية للمريض. فاستعمال الأدوية بعدد وبالساعة يرجع للوصفة الطبيب المعالج وبس. من عنا مو مفروض نحن إذا قلنا أنه مفروض تستعمل الحبوب أو الكبسول كل 8 ساعات، خلص كل 8 ساعات 20 كبسول 20 حب 20 حب، مو مفروض نعمل 10 الحبوبات، مو مفروض نقلل الساعات أو نكتر الساعات. 8 ساعات هذا الحب مفروض تستعمليه والعدد 20. نلتزم للوصفة الدكتور، هذا كتير مهم حتى لا يصير عنا مضاعفات من استعمال الأدوية ولا يصير عنا تعود للبكتيريا من هالأدوية.
طيب دكتور لدينا سؤال،
أو مناعة سلبية مثل ما يسمونه.
لدينا سؤال من الأخت أم محمد من البحرين تقول شكرا لهذا البرنامج، استمعت إلى الحلقة من البداية حتى الآن، شكرا لجهودكم وشكرا لضيفكم الكريم. ضيفكم الكريم تحدث عن بعض الخطوط أو الكسور التي تحدث جراء تناول الوجبات السريعة، ردا على سؤال أحد المستمعين. نعم كان لدينا سؤال حول الوجبات السريعة، الأخ علي من الكويت سأل ذلك. الأخت أم محمد تقول لدي سؤال في هذا المضمار، عندما نظرت في المرآة وأنظر إلى أسناني هناك خطوط شبه بنية، أي بلون بني فاتح ورفيعة جدا، مع العلم إن أنني أتناول الوجبات السريعة فاست فود كثيرا. شكرا لكم، أريد توضيحا.
هلا إذا بدنا نفرق بين التآكل أو كسر جزئي على السن وبين التلون اللي صاير بسبب تناول الوجبات السريعة، فأول شيء الطبيب بيقدر بيشخص الفرق بين هاد وهاد. بس بشكل عام اللي عنده كسر جزئي أو جزئي على سطح السن، السطح الشفهي للسن، نقدر نقول إنه 90% كمان عنده سحل على السطح الإطباقي أو السطح القاطع للأسنان. يعني الشكل السن حتى المريض قدامه مثل ما تفضلت قدام المرايه بيقدر يشوف ان السن مسحول ولا مو مسحول. دائما السن المسحول عنده خطوط كسر جزئي، بس اذا ما عندنا سحل ممكن يكون هذا تلوين، تلون داخلي او خارجي للسطح السن بسبب تناول وجبات السريعه. بحالتين مفروض تراجع الدكتور حتى تعالج هاي الحاله. اول شيء تترك تناول وجبات السريعه حتى الامكان.
دكتور لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ أبو محمد باقر. الأخ أبو محمد يتصل بنا، سلام عليكم أخي، حياك الله وأهلا بك.
السلام عليكم، تحياتنا لكم. سؤالي إلى الدكتور، هل المثلجات المرطبات بشكل عام مثلجات كلها تأثر على الأسنان، وهل الحمضيات تأثر على الأسنان تساقط الأسنان؟ وشكرا.
شكرا لك أخي أبو محمد من العراق، حياك الله.
في نوع من أغذية وأطعمة نحن بنصح إنه قبل ما نتناولها قبل ما نتناول هالأغذية وأطعمة نفرش الأسنان. يعني بالعادة نحن بنقول إنه فرشات تفريش الأسنان بعد الطعام، بس في حالات خاصة إنه نقول لا، بهالحالات يفضل إنه يكون تفريش أسنان أو استعمال معجون الأسنان قبل التناول. أول شيء المثلجات، في حالة عادية الأصلب أو الأقوى النسيج أو النسج صعب نحن عنا بجسم الأسنان يكون الميناء أو الإنامل أو الطبقة الخارجية للأسنان اللي بيسموها ميناء أو إنامل.
نعم.
الأصلب وأقوى نسج موجود في جسم الأسنان الميناء اللي ممكن يكون سمكته بين 2 ملم لحتى 4 ملم. إذا صار تكون للميناء بشكل عادي فبيحافظ على البرودة والسخونة أو الحرارة لما يصير تغيير بالحرارة داخل حفرة الفموية، فما بيصير عنا شيء ضرر من مثلجات. بس في كتير حالات لأنه صار عنا السحل للأسنان، ممكن صار عن كان عنا تسوس للأسنان وعملنا حشوة على السن، يصير هاي حالة بتغير نوعية الحشوات اللي موجودة في ترميم الأسنان، الخواص الفيزيائي للحشوة السنية غير الأنسجة الطبيعية للسن. فتغيير الحرارة، انخفاض أو ارتفاع الحرارة بيأثر على الانبساط وانكماش للحشوات اللي موجود على السن، فهذا الشيء كمان بيأثر تأثير سلبي على الأنسجة حول هاي الحشوة اللي موجودة. يعني اللي عنده بيعرف انه عنده عامل حشوات على اسنانه مفروض ينتبه يفرش اسنانه لا يقل عن 3 دقائق، مفروض يظل المعجون الاسنان على السن حتى يقدر يتناول المثلجات.
نعم.
او يتناول طعام كتير ساخن او اطعمه حمضيه مثل اورنج مثل ليمون. الاطعمه اللي بيكون حامضه كتير الكيوي هي الاطعمه اللي بيكون حموضتها كتير عاليه او
نعم.
حموضتها الفيهاش منخفض كتير، مفروض أول شيء نعمل تفريش أسنان، نستعمل المعجون الأسنان وبعدين نتناول هالطعام. هلا ممكن يقول دكتور هذا كتير صعبته، نحن طالعين برا بدنا ناكل مثلجات، من وين نجيب فرشاي، من وين نجيب معجون أسنان؟ بنقول مي وملح اللي موجود بكل مطرح، ملح موجود والحمد لله، مي موجود صحيح قليل بس موجود. فأفضل شيء مي وملح حتى يعدل الفيهاش موجود في حفرة الفموية، بعدين نقدر نتناول الأطعمة الخاصة اللي نقدر نتناول.
بالنسبة للبرتقال والليمون، هذا هو سؤال الأخت سناء من إيران أيضا، سألت وقالت هل البرتقال والليمون من الأطعمة التي تبيض الأسنان؟ وتقول أحيانا بعد التفريش ليلا أكل الفواكه، هل ذلك يسبب الضرر على الأسنان أكل الفواكه بعد التفريش؟
لا 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 ما بيأثر، بس يفضل استعمال المضمضة. يعني إذا عملنا تفريش الأسنان وأكلنا فواكه ما بيأثر كتير، بس يفضل استعمال المضامض. يفضل استعمال المضامض.
نعم دكتور، بالنسبة للألبان والحليب، هل شرب اللبن والحليب يساعد على استحكام ميناء الأسنان أكثر؟
يساعد على استحكام النمو والميناء، مو السن اللي صار عنده اكتمال في بزوغ، يعني اكتمل دور البزوغ للسن ما عاد يأثر الألبان على استحكام الطبقة الخارجية اللي بيسموه ميناء. اللي بيقوي الميناء التركيب الفلورايد. أو استعمال جل الفلورايد أو استعمال معجين أسنان اللي موجود عليه عنده فلورايد بكمية ستاندارد المطلوبة. الألبان أو الحليب بيساعد النمو والتطور جيد للأسنان. الفيتامين سي، فيتامين بي 3 بيساعد الأنسجة حول السنية.
نعم.
يصير عنا استحكام لأنسجة داعمة حول السن.
نعم دكتور سائل، لدينا سؤال من الأخ أبو علي من سلطنة عمان، يقول سلامي إلى كادر إذاعة طهران العربية وإلى ضيفكم الكريم، إلى أي مدى نستطيع تناول المكسرات دون الإضرار بأسناننا؟
مو مفروض نستعمل المكسرات أبدا. المكسرات السكريات الصناعية نحن دائما نفضل أنه نتجنب المريضة واللي بيراجعنا من تناول سكريات الصناعية. بس اللي للأسف متعود على هذا الشيء مفروض يلتمس استعمال المضامض. نفس السكريات ما بيأثر، ما بيعمل تسوى السن للسن. هلأ إذا له مضرات للجسم هاي شيء تاني، بس للسن نفس السكريات ما بيأثر على السن، لكن السكريات غذاء جيد للبكتيريا اللي موجودة بالحفرة الفموية. فهاي الغذاء لما يوصل البكتيريا، ما ينتج عن هاي البكتيريا وسط حمضي pH قليل بيسبب انحلال أو تسوس أو النخر على السن. فسطح الميناء أو الحفرة الفموية محل كتير منيح لنوع من أنواع البكتيريا اللي يفضل أنه مثل ما بيقوله يستقر على هذا السن.
نعم،
على سطوح السن، على حفرة فموية. غذاء أفضل غذاء لهي البكتيريا السكريات الصناعية. ما ينتج عن بكتيريا حموضة، حموضات وPH منخفض اللي بيسبب تآكل الميناء والسطوح السن.
دكتور، لدينا سؤال من الأخت أم نور من البحرين، تقول: السلام عليكم، شكرا لإيضاحاتكم وشكرا لهذه التوعية من قبل طبيبكم الدكتور أحمد الموسوي، شكرا جزيلا له. سؤالي إليه: مع أنني دائما أقوم بتفريش أسناني، ولكن أسناني ليست بيضاء، والبعض يقول إن التفريش الزائد ممكن أن يكون مضرا للأسنان، ما هي نصيحة الدكتور؟ شكرا لكم. شكرا لك أم نور من البحرين.
هاي نقطة كتير مهمة. إمام علي عليه السلام بيقول: الزائد كالناقص. فطبعا التفريش الزائد كمان له ضرر، والتفريش الزائد والخاطئ كمان له ضرر أكثر. أول شيء مفروض ننتبه على طريقة تفريش الأسنان، فنشوف أصلاً نحن طريقتنا بالتفريش صحيح ولا مصحيح. ثاني شغلة، لا، زيادة عن اللزوم نعم بيسبب السحل بسطح السن، فمفروض ننتبه على هذا الشيء.
نعم،
نوعية الفرشاي، مدى خشونة البراش اللي موجود على فرشاية الأسنان، هذا بيحدده الطبيب بالفحص اللي بيعمله.
نعم،
فحتى مثل ما تفضلت من أدوية فينا نقول حتى التفريش أو نوع الفرشاي كمان دواء، نوع المعجون أسنان كمان دواء، فوصفته عند الدكتور الأسنان، يختار الفرشاي المناسبة لكل مريض، ونهتم بالتوقيت تبديل الفرشاية.
نعم،
من وقت لوقت إنه إمتى بدنا نبدل. هذا الشيء كمان بيحدد الدكتور حسب نوعية الفرشاي اللي بيوصفها.
نعم. نصيحة أخيرة دكتور وقصيرة حسب وقتنا لو سمحتم.
بدي أستأذن منك نبتعد عن هالموضوع وهذا المنبر، أستنكل العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب غزة والفلسطيني.
حياكم الله.
موضوعنا كتير بس هاي المنبر منبر مقاومة.
نعم،
ونحن منا نستنكل هذا العدوان ونقول للشعب الفلسطيني أنه نحن
نعم.
معكم أطباء.
نعم،
وكلنا معكم.
نعم، بالتأكيد. حياكم الله، ونحن أيضا نتمنى النصر الدائم للشعب الفلسطيني المظلوم ولجميع الشعوب المظلومة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تقف إلى جانب الشعوب المظلومة، ولا ننسى أبدا قضيتنا الأولى والأولى وهي قضية فلسطين. بالتأكيد مشاهد يندى لها جبين البشرية كما نلاحظها عبر شاشات التلفاز. على العموم نتمنى لهم النصر والظفر على الظالمين. حياكم الله دكتور أحمد الموسوي، شكرا جزيلا لكم ولإيضاحاتكم، وشكرا لمشاعركم النبيلة في نهاية البرنامج. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. أما للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتناول موضوع أمراض الأظافر مع الدكتورة وجدان دقة. حتى ذلك الموعد أترككم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.